بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى. انتهينا من الحديث عن تعداد الآثار التي يحققها الحب في مسلك الدعوة إلى الله عز وجل. قلنا إن سير الداعي إلى الله عز وجل في طريق الدعوة وتعريف الناس بالإسلام وتحبيب الإسلام إلى قلوبهم، إذا صاحب هذا المسلك حب الله عز وجل في قلب الداعي، تحققت من جراء ذلك آثار كبيرة وهامة. وتحدثنا عن هذه الآثار واحدة تلو أخرى، وأظن أننا انتهينا منها. لكن بقي أن علينا أن نصغي إلى إشكال قد يريده بعض أو كثير من الناس. يقول قائلهم: طيب، الآن عرفنا أن الداعي إلى الله ينبغي أن يكون محبا لعباد الله جميعا، وأن يحسن الظن بهم جميعا، إلى آخر ما قد ذكرناه، وذكرنا الأدلة على ذلك. نعم، طيب، كيف نوفق بين هذا الذي قلناه وبين ما شرعه الله عز وجل من الجهاد، جهاد الكافرين، ونعني بالجهاد جهاد القتالي، لا نعني جهاد اللسان؟ كيف يجتمع حب الداعي إلى الله عز وجل للناس الذين يدعوهم إلى الله مع ما قد كلفه الله عز وجل بمجاهدة الكافرين وقتالهم؟ نعم، هذا هو الإشكال الذي ينبغي أن نجيب عنه. الواقع أنه لا يوجد تناقض بين ما قد ذكرناه وبين ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام الجهاد. ولكي يستبين هذا الذي نقول، لا بد أن يعني نذكر شيء من التفصيل في هذا الصدد، وإن كنا قد ذكرنا ذلك مفصلا في مرحلة سابقة. نعم، أذكركم أولا بأن جمهور الفقهاء ما عدا الشافعي، يعني الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة، على أن الجهاد القتالي الذي شرعه الله عز وجل إنما شرع لدرء الحرابة، يعني لرد العدوان، لرد غائلة العدوان، ولم يشرع لإجبار الناس على الدخول في الإسلام. الإمام الشافعي وأصحاب الشافعي الرأي الراجح عندهم، نعم، أن الجهاد شرع لهذا وذاك، نعم، شرع لرد العدوان، وشرع أيضا لإدغام الناس على الدخول في الإسلام، لكن الجمهور على خلاف ذلك. هنالك رأي للإمام الشافعي بالذات أيضا يوافق الجمهور، لكن الأصحاب على ترجيح الرأي الآخر. طيب، نحن نسير الآن على الرأي الذي جنح إليه الجمهور. ما هو دليلهم؟ ما هو دليلهم على أن الجهاد القتالي إنما شرعه الله عز وجل لرد العدوان ولرد الحقوق وحراسة الحقوق، نعم، ألا تغتصب؟ استدلوا على ذلك بعدة أدلة، أهمها نصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى، من مثل قوله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم. من مثل قول الله عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. من مثل قوله سبحانه وتعالى: إن عليك إلا البلاغ. وهذه الآيات فيها ما هو مكي، يعني نزل قبل الهجرة، وفيها ما هو مدني نزل متأخرا. ومن ذلك قول الباري عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لاحظوا كيف أن البيان الإلهي حصر القتال فيما في قتال من يقاتلنا يعادينا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والآية في سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية. وأيضا استدلوا بالآيات التي نزلت في سورة الممتحنة، وقد نزلت هذه عند الفتح، يعني قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك قوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، إلى آخر الآية. أيضا استدلوا بقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال هؤلاء العلماء الجمهور، قالوا: هذه الآية غير قابلة للنسخ لأنها إخبار وليست إنشاء، والإخبار لا ينسخ، الخبر لا ينسخ، مستحيل. لأنه لو أخبرت بشيء ثم أخبرت بنقيضه لن يكون الثاني نسخا للأول، سيقال إنك كاذب إما في الأولى أو الثانية. نعم. طيب كيف لا إكراه في الدين إخبار؟ قالوا: لأن الله عز وجل يقول لا نافي وليست ناهية، يقول: لا يتأتى الإكراه في الدين، لأن الدين مقره القلب، المعتقد مكانه القلب، وإنما يكون الإنسان مؤمنا بقناعاته العقلية. فهل يستطيع الإنسان أن يرغم آخر على المعتقد الذي مكانه القلب؟ لا يتأتى ذلك. ممكن أن يرغم لسانه، واللسان إذا لم يكن مصداقا للقلب لا قيمة له عند الله عز وجل. نعم. فالباري يقول: لا إكراه في الدين، أي لا يتأتى الإكراه في الدين، ذلك لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، لا تملك أنت أن تقلبها بالإرغام بشكل من الأشكال. كذلك استشهدوا بقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن الآن في دار الدنيا تملكون أن تؤمنوا وتملكون أن تكفروا، لكن ولتعلموا أن يوم الحساب آت، وأن الكفر بالله عز وجل صاحبه مأزور معاقب بالعقاب الذي ذكره الله عز وجل بعد هذه الآية: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إلى آخر ما هنالك. طيب، إذن هذا الجانب يعني حل جزء من المشكلة. طيب، يقول قائل: إذن لماذا شرع الجهاد؟ قالوا: شرع الجهاد درءا للحرابة، يعني ردا للعدوان الواقع أو المتوقع. المسلمون إذا علموا أن هنالك من يتربص بهم سوءا ينبغي أن نبادئهم قبل أن يبادئونا، نعم، وينبغي أن نقاتلهم. وقالوا: كل الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا من غزوة بدر إلى آخر غزوة إنما كانت درءا لعدوان واقع أو عدوان متوقع. غزوة بدر كان درءا لعدوان واقع، الخندق واقع، الخيبر لا، كان ردا لعدوان متوقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه كما ذكر علماء السيرة أن يهود خيبر يخططون مع قبيلة غطفان للهجوم على المدينة المنورة ولقتال المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام نعم تريث إلى أن تأكد من ذلك. إذن يهود خيبر ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يخططون مع قبيلة غطفان لقتال المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا قتال متوقع، هل ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يأتوا ويهجموا؟ لا، الحرب خدعة. فماذا صنع المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قطع الطريق بين اليهود، بين يهود خيبر وبين قبيلة غطفان حتى لا يتم التنسيق، واتجه إلى خيبر وهكذا. نعم، وفي عصر الخلفاء الراشدين كذلك. قد يقول قائل: والله رأينا أنه مثلا سيدنا عمر توجه إلى بلاد الشام، إلى مصر، يا أخي ما حدا منهم كانوا متجهين إلى قتال المسلمين. الإمام الغزالي في كتابه المنخول يرد فيقول: الروم إن لم تغزى غزت. عادة الروم وجدوا أن الإسلام يستشري وينتشر، والإمبراطورية الرومانية كانت عم تستعمر بلاد الشام ومصر كلها كانت مستعمرة، بدها تسكت؟ مستحيل. فإن لم تشغلها بالغزو شغلتك هي بالغزو. نعم، هذا هو الجواب. طيب، هذا الكلام ذكرناه وفصلنا القول فيه في مناسبات مرت، وكنا في هذا نقرأ كتاب الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه، وذكرنا المذهب وذكرنا مذهب الإمام الشافعي، وذكرنا الجواب على حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى آخر ما هنالك. طيب، فإذا سرنا على رأي الجمهور هذا، هل هنالك تعارض بين ما ذكرناه من الآثار التي تتركها محبة الله عز وجل في قلب الداعي وهذا الذي شرعه الله؟ أنا أحب عباد الله جميعا، والدين النصيحة أنصح لهم جميعا، وجاءت فئة من هؤلاء الناس يطمعون بأرضي، يطمعون بحقوقي، يطمعون بديني بمبدئي. نعم، ماذا أصنع؟ مبدأ الحب في الله يجعلني أصفد يدي بالأغلال وأقول تفضلوا أهلا وسهلا. لا، ما في تناقض نهائيا. وقلنا أن سيدنا لوط قال لقومه إني لعملكم من القالين، أي نحن أيضا لعدوان هؤلاء الناس من القالين. أمريكا عندما تتربص بنا سوءا وتتربص بحقوقنا وبديننا وبمبادئنا سوءا، نحن نقول نحن مبغضون لهذا العدوان الذي يستشري عنده، ونقابل العدوان، لا أقول بمثله، لا، لأننا لا نعادي، نقابل العدوان بالردع، نقابل العدوان نعم بالعقاب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ينبغي أن يترسخ في أذهاننا حتى لا نخدع بسبب تكرير كلمة الإرهاب والإرهاب والإرهاب، وأن الإسلام ينطوي على الإرهاب، وأن باب الجهاد كله عبارة عن الإرهاب. هذا الكلام يتكرر على مسامع كثير من الناس، مع الأسف كثيرون هم الذين يخدعون. نعم، حتى بلغنا، ويبدو أن ما قد بلغنا صحيح، أن في الدول العربية من نهى عن تلاوة بعض آيات القرآن في المذياع وفي التلفاز ونحو ذلك، الآيات الجهاد والآيات التي تسيء إلى اليهود أو نحو ذلك، لأن هذا من نوع الإرهاب، هذا عبارة عن خداع يراد منه أن ننسى هويتنا وأن ننسى مبادئنا وقيمنا. نعم، الشيء الغريب أن البادئ الذي هو أظلم لا يصف عمله بالإرهاب، ويصف مقاومتنا لإرهابه بالإرهاب. ينبغي أن نتبين هذا. وما أظن أن عصرا من العصور مر نحن أحوج ما نكون فيه إلى التمسك بالجهاد من هذا العصر. هو إرهاب، لكنه إرهاب مقدس نقاتل به الإرهاب المنجس. نعم، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة تماما. هنالك ربما من يناقش في هذا الموضوع من المستشرقين والمبطلين، يقول لا، الإسلام انتشر بالسيف بالإرهاب وبالسطوة والظلم وما إلى ذلك. كذب وافتراء. نعم، نقول الفتح الذي لا بد أن نشرح هذه الأمور مرة أخرى حتى ننظف عقولنا من يعني الرجس الذي يحاولون أن يدخلوه إلى أفكارنا، وإن شاء الله لن يدخل الرجس إلى أفكارنا ولا لأحد من المسلمين. فتوحات المسلمين بلاد الشام ومصر ونحوها شو كانت؟ كانت تطهير لهذه البلاد من استعمار الروماني، كانت هذه البلاد مستعمرة رومانية، وكان أهلها يرزحون تحت نير الاستعمار الروماني، وكانت الإمبراطورية الرومانية تثير اليهود على النصارى وتثير النصارى على اليهود ليتقاتلوا دائما فيرسخوا أقدامهم خلال هذا الوضع. طيب ماذا صنع الفتح الإسلامي؟ طهر بلاد الشام من الاستعمار، وكان أهل الشام سعداء بذلك. كذلك مصر كانت مستعمرة رومانية. ماذا يعني فتح مصر؟ تطهير مصر من ذلك الاستعمار. طيب هل أجبر نصارى بلاد الشام على الدخول في الإسلام؟ أبدا. هل أجبر الأقباط في مصر على الدخول في الإسلام؟ أبدا. وأحدثكم عن أمر ينبغي أن نعلمه يجعلنا نعتز بهذا الذي يتهموننا به وهو الإرهاب. عندما فتحت بلاد الشام كان أبو عبيدة في فلسطين، أصر رجال الدين المسيحي أن لا يوقعوا على كتاب الصلح إلا بمحضر أمير المؤمنين عمر، وقالوا نحن نجد في كتبنا أن أمير المؤمنين عمر هو الذي سيكون. فأرسل أبو عبيدة إلى عمر يقول هكذا يقول، فجاء سيدنا عمر إلى بيت المقدس. لاحظوا ماذا كان يصنع السياسة الرومانية، كانت تدفع النصارى إلى تقدير الصخرة التي يقدسها اليهود، يدفع الرومان يدفعون النصارى إلى تقدير ذلك المكان. طبعا اليهود يثورون بهذا، وكان في الوقت ذاته يدفعون اليهود إلى تقدير مكان كنيسة القيامة حتى يتألب النصارى على اليهود واليهود على النصارى. فنعم يرسخ أقدامهم بين هاتين الفئتين المتقاتلتين. لما جاء سيدنا عمر اتجه إلى الصخرة المشرفة فرأى الأقذار عليها، خلع رداءه وأخذ ينظف الصخرة من الأقذار، فأقبل كل اللي من حوله يساعدونه في هذا. ثم ذهب إلى مكان كنيسة القيامة فوجد هنالك الأقذار أيضا، خلع رداءه وأخذ يجعل من ردائه أداة لكنس هذه الأقذار. انظروا إلى الاستعمار الروماني كيف كان يثير هؤلاء على هؤلاء، انظروا إلى الإسلام ماذا كان يصنع. سيدنا عمر ما كان هذا بالسياسة الخاصة، وإنما كان التربية الإسلامية هي التي دفعته إلى هذا. نعم. وتم الفتح ووقعوا على كتاب الصلح، وطبقت القاعدة القائلة ألا لا يفتنن نصراني عن نصرانيتي ولا يهودي عن يهوديتي، والأمر تم على ذلك. كذلك في مصر، وبقي عدد النصارى في بلاد الشام إلى الغزوات الصليبية يناهز عدد المسلمين تقريبا، يعني 50-50%. عندما جاءت فلول الصليبيين، وذكرت هذا لكم أكثر من مرة، أرسل قادة الحروب الصليبية رسائل سرا إلى القيادات النصرانية في بلاد الشام يخبرونهم عن مجيئهم ويسألونهم عن قرارهم الذي اتخذوه، أهو الوقوف إلى بني دينهم القادمين أم الوقوف إلى جانب بني قومهم المسلمين؟ فماذا كان جواب النصارى؟ كلهم أجابوا قرارنا الذي اتخذناه هو الوقوف إلى جانب بني قومنا المسلمين. وشهد التاريخ كيف أن المسلمين والنصارى قاتلوا الصليبين في خندق واحد. طيب، إذن بلاد الشام فتحت، وكان فتح الشام تطهيرا لبلاد الشام من هؤلاء الغزاة الرومان. نعم. كذلك مصر، وكلكم يعلم قصة الغلام الذي ضربه ابن سيدنا عمرو بن العاص، وكان سيدنا عمرو بن العاص والي على مصر بعد الفتح، صار في شيء من الملاحاة بين ابن عمرو بن العاص وبين شاب قبطي، ضربه بالعصا وقال خذها وأنا ابن الأكرمين. الشاب القبطي يعلم الشريعة الإسلامية بماذا تقضي ويعلم عدالة الإسلام، فذهب شد نفسه من مصر إلى المدينة المنورة وشكى إلى سيدنا عمر ما فعله ابن عمرو بن العاص. طيب، أبقاه عنده مكرما معززا، وأرسل إلى عمرو بن العاص أن يأتي هو وابنه، مو بس ابنه، هو وابنه. وجاء إلى المدينة المنورة سأل ابن أفعلت كذا كذا هكذا الشاب يقول ذلك، تبين أن نعم أقر، أعطى العصا للشاب القبطي وقال اضرب بها ابن الأكرمين، ثم قال له وأجل بها على صلعة عمر، يعني كمان اضرب على رأس صلعة عمر لأنه سبب في هذا. ثم قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أنا اتهم بالإرهاب يا أخوان، أي إرهاب؟ نحن الذين نشرنا نبات السلم في العالم، نحن الذين نفذنا قول الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لكن السلم يحتاج إلى حراسة، السلم يحتاج إلى قوة تحمي هذا السلم من الوحوش، من المجرمين. في مجتمع ينهض بدون عقاب للمجرمين؟ الإجرام موجود، طيب الإجرام كيف نعالجه وكيف نطهر المجتمع منه؟ بالعقاب. أيوصف العقاب بالإرهاب أم يوصف الإجرام بالإرهاب؟ الإجرام هو الذي ينعت بالإرهاب، أما العقاب هو العقاب القدسي. نعم نعم، فطهروا أفكاركم من هذا الذي يحاول هؤلاء الناس أن يدخلوه إلى أذهاننا. الهدف من ذلك إلغاء شيء اسمه الجهاد، الجهاد ماض في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لكن ما هو الجهاد؟ هو هذا الذي أقوله لكم. طيب الأمر الآخر، نحن الآن ذكرنا شيء، لماذا شرع الجهاد؟ هل هنالك إرغام عن طريق الجهاد للناس في الدخول على الإسلام؟ لا، هذو الأمرين تمنعهم. الشيء التالي، ما العلاقة التي ينبغي أن تظل سارية بين المسلمين وغيرهم، بين المسلمين وأهل الكتاب؟ يجيب عن هذا السؤال قول الله عز وجل في سورة الممتحنة كما قلنا الآن، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن فمطلوب أن يكون البر بين المسلمين وبين أهل الكتاب، والقسط يعني العدل. متى هذا الموضوع لا يطبق؟ عند العدوان، لما بيصير في عدوان أنه بر بقى، ما عاد في بر. لما بيصير في عدوان بدك في وجه العدوان، لكن ما في عدوان، نعم هكذا يقول الله عز وجل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجهم. هذول نحن لازم نجاهدهم. طيب هنا ينبغي أن نفرق بين الولاية والبر. الموالاة ما بجوز، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال يا ربي إيش الفرق ليش بيناتهم؟ ما علش نبرهم لكن ما بجوز نحن نواليهم، في فرق كبير. الموالاة موالاة المسلمين للكافرين بأن نجعلهم سادة علينا وأن نجعل من أنفسنا تابعين لهم، هاي اسم الموالاة. نعم، فالمسلمون عندما يكونون تبعا للكافرين بحيث ينظر ما هي سياسة الكافرين، طيب بننفذ سياستهم، شو بدهم بننفذ أوامرهم، شو اللي ما بيعجبهم بننفذهم، هي اسمها موالاة. ما بدهم آيات الجهاد، طيب على عين رح نشيل آيات الجهاد. ما بدهم الآيات اللي فيها نعم انتقاد على السامية ومعاداة السامية، رح نشيل كل الآيات التي تسيء إلى السامية في القرآن، هذا اسمها موالاة. والله عز وجل يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ما بيجوز. البر ما هو؟ أن تكون علاقة ما بين المسلمين والكافرين علاقة الند للند على مستوى واحد، بحيث يشيع التعايش، التعاون، التآنس بينك وبينهم، هذا اسمه بر، لا يعلو عليك ولا تعلو عليه بهذا الشكل. ويجسد ذلك القسط، يعني العدل، ما تظلمون، طبعا وين كمان ما بيظلمون، وهكذا. وفقهاءنا ذكروا ذلك وشرحوا، يعني مثلا لو أن جارا لك كتابيا طافت به محنة، قريب توفي ابنه كذا، يسن أن تدخل فتعزيه، لكن والفاظ التعزية اللي لازم يحكيها ذكروها الفقهاء في هذه الحالة. طيب بالعكس، دخل داله فرحة، زفاف، عقد، مولود، نحو ذلك، أيضا يسن أن تدخل فتهنئه. نعم. طيب. ظلم، ما بشي تظلمون، لا تظلمون في جسمه لا في ماله. كتابي يمشي في الطريق وهو يحمل زجاجة خمرة، شاب مسلم دفعه الحماس لأنه يأخذ الزجاجة ويرميها بها الأرض، الشريعة الإسلامية تطالبه بأن يضمن قيمة هذه، قديش حقها؟ تفضل حقها، مو بيروح يشتري له واحدة تانية، لا، الإسلام عزيز، لكن شو بتساوي؟ تعطي قيمتها. طيب. هذا كلام رب العالمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لعلكم تعلمون أن الإمام أبا حنيفة كان له جار يهودي، وكان مسرفا على نفسه، وكان كثير الشرب، وكثيرا ما كان يرفع عقيرته بالليل يغني قائلا أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري وكذا. والإمام أبو حنيفة عم يسمعه صابر، ليش الآية بتقول نعم لازم نبرهم ولازم كذا. بعد يعني غاب صوت هذا الإنسان عنه ليلة ليلتين ثلاثة أربعة، ما عاد يعرف صوته، كان دائما بيرفع صوته وبيغني وبيحكي. سأل، بدي يسأل جاره شو أخباره، علم أنه ارتكب جنحة، جنحة مو جريمة، فاقتضت أن يسجن، فذهب إلى القاضي الذي سجنه، سأل عن قصة جنحة تقتضي التعزير، فتوسط للعفو عنه وعفى عنه القاضي. لما رجع لبيته زار الإمام أبو حنيفة مهنئا، دعا وقال له أترانا قد ضيعناك، كنت كل اللي تقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، شلون شايف ضيعناك شيء؟ والله يا أخواننا لو كان المسلمون اليوم كالمسلمين بالأمس يعتزون بإسلامهم أولا ويخالقون الناس بأخلاق الإسلام ثانيا، لرأيتم أن الله عز وجل فتح مغاليق البلاد على أيديهم، لا شك في هذا ولا ريب. لكن بلاءنا عن أمرين، إما الخنوع والذل لعدو الله وعدو الإسلام، نعم، الجدار الفولاذي الذي أقيم من أجل خنق إخوان لنا، من حراسه؟ المسلمون اللي هم إخواننا، لازم الجدار يبقى. إما هذا، وإما الأخلاق السيئة التي يمارسها بعض التكفيريين وبعض الأشداء، نحن عم نخاف منهم، مو هاد نكيل، نحن يعني وضعهم شيء عجيب وغريب، يعني يكفرون الناس رشا لا دراكا، يعني هيك بشكل عجيب وغريب وإلى آخره. فالإسلام يتمزق بين هذا الإفراط وذلك التفريط، ولو كان المسلمون أعزة في شعورهم بالإسلام الذي توجهم الله عز وجل به. نعم، لا يذلون لأولئك الآخرين الذين يعادون لسم نهائيا، لكن ينهجون المنهج الذي أمر الله به عز وجل. ولو كانت أخلاق هؤلاء الآخرين أخلاق الإسلام وداعية الإسلام، نعم، مثل المسلمين السابقين الذين نعرفهم والذين نقرأ تراجمهم، نعم، في عصر الصحابة، عصر التابعين، بعد التابعين، إذن لرأينا أن هؤلاء الناس يعشقون الإسلام. نعم، طيب، إذن علمنا أن الباري سبحانه وتعالى يأمرنا ببر الآخرين أهل الكتاب والقسط معهم، ولكنه ينهانا عن موالاتهم. وبهذه المناسبة أقول، أنا ذكرت في الكتاب بهذه المناسبة قصة حاطب ابن أبي بلتعة، ومع الأسف الكتاب مكتوب بدل حاطب ابن أبي بلتعة حيي بن أخطب، لا صلحوا العبارة، أنا هي غلطة مني يمكن، مو من المطبعة، ما لازم يعني نحيل المطبعة نظلمها. هو حاطب ابن أبي بلتعة، حيي بن أخطب هذا الكافر، هذا من عنق فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعلمون عندما نعم أراد أن يتجه إلى مكة فاتحا لم يخبر أحدا، وإنما أراد أن يتوجه إلى مكة سرا لكي يفوت على أهل مكة القتال والتهيئة للقتال. لكن تعالوا أسأل أقول لكم، ما سبب توجهه إلى مكة بالفتح؟ هو كان في كتاب صلح، في صلح الحديبية. تعلمون أن قبيلتين مشركتين، واحدة دخلت في عقد من المشركين، والثانية دخلت في عقد المسلمين. نعم، فالمشركون في مكة بيتوا بغارة شعواء على المشركين الذين كانوا قد دخلوا في حلف المسلمين، وجاءوا يشكون إلى الرسول وهم ماذا؟ مشركون. أي نعم، فعندئذ الصلح انتهى، لأنه هذا عبارة عن خيانة خلاص. فاتجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا. حاطب بن أبي بلتعة أرسل رسالة سرا إلى أناس في مكة يخبرهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. من الذي أنبأ رسول الله بهذا؟ الوحي. وبات سرا، ما حدا دري، بات مع امرأة، والمرأة ما تعرف شو فيه بالكتاب، حفظته بعقصة شعرها، اي نعم، وكلفها ان تعطي هذه الرسالة لأناس معينين في مكة. فأمر رسول الله عليا والمقداد ان يذهبا وان يعدوا بسرعة، وقال لهما ستجدان امرأة في روضة خاخ معها كتاب خذوه. وصل الكتاب إلى رسول الله، وإذا بهم من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس بأعيانهم وكذا كذا إلى آخره. فاستدعى حاطب بن أبي بلتعة، ما حملك على هذا؟ قال والله يا رسول الله ما كفرت بعد إيمان، لكن أصحابك كلهم لهم أقارب، يعني نعم، ولهم جذور في قريش يحمون قرابتهم، أما أنا فليست لي جذور هناك، وخشيت أن يعني يقتلون لي قرابة هناك، خشيت أن يقتلوهم، وعلمت أنك منصور على كل الأحوال، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا حتى لا يؤذى أهلي هناك. نعم، فأنزل الله عز وجل على رسوله قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذه صدر سورة الممتحنة. وهنا لاحظوا هذا الكلام ينبغي أن يسمعه التكفيريون، لو حصل شيء من هذا اليوم رأسا تهمة الكفر تلتصق بمثل هذا الإنسان، ويمكن يعني بنفس الساعة يقتل. بينما الباري ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي. إذن الباري عز وجل لم يقطع صفة الإيمان من حاطب بن أبي بلتع وأمثاله أبدا، وإنما هو معصية نعم ينهى الله سبحانه وتعالى عنها. طيب، الباري عز وجل في صدر هذه السورة نهى عن الموالاة، وشدد وأكد وأكد، ثم إنه استدرك إنجاز هذا التعبير فقال لعلكم تظنون أنه حتى البر ما ينبغي أن يكون بيننا وبين الكافرين. لا 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 لا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نعم، إذن ليس هنالك تناقض بين مشروعية الجهاد في سبيل الله وبين ما قد ذكرنا. والشاعر يقول فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. يعني قسوة الجهاد كثيرا ما تكون ثمرة من ثمرات الغيرة والحب. نعم، الأب تدفعه غيرته إلى أن يعاقب ابنه. نعم، فليس هنالك أي تعارض. بقي درس واحد نختم به رحلتنا في الحديث عن الحب في كتاب الله عز وجل، وبعد ذلك نبدأ بموضوع جديد نستخير الله عز وجل فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، لك الحمد على ما أعطيت، لك الحمد على ما أوليت، لك الحمد على رزقك الذي يهمي من السماء، لك الحمد أن عاملتنا بما أنت له أهل ولم تعاملنا بما نحن له أهل، لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربنا المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات. يا ربي كيف نسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا، ولكنك كريم رؤوف رحيم غفور ودود. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا ذا الجلال والإكرام، استجب اللهم دعاءنا كما استجبت دعاء نبيك زكريا إذ ناداك نداء خفيا، استجب اللهم دعاءنا كما استجبت دعاء نبيك يونس ابن متى إذ ناداك في الظلمات، استجب اللهم دعاءنا كما دعاك نبيك موسى الكليم يا ذا الجلال والإكرام، قلت لو قد أوتيت سؤلك يا موسى. يا رب استجب دعاءنا، وإن لم نكن قد بلغنا شاوهم لكننا نحن أيضا عبيدك المؤمنون بك الواقفون ببابك الملتصقون بأعتابك. نسألك يا ذا الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركة أن تصلح حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمعهم على كلمة الهدى والتقوى يا ذا الجلال والإكرام، وأن تأخذ بنواصيهم ونواصي قادة المسلمين إلى ما يرضيك. يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذه البلدة، هذه البلدة المباركة مكلوءة بعين عنايتك وأتم رعايتك، وطهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين إلى ما يرضيك، واصرفنا واصرفه عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اكلأنا جميعا بعين عنايتك، تجل علينا برحماتك الظاهرة والباطنة يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذه الأمطار التي تهمي إلينا من سماء رحمتك بشرى رضاك عنا، بشرى رحمتك بنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب يا أكرم الأكرمين. أقدرنا على أن نشكرك ونشكر نعمك الشكر الذي يليق بربوبيتك، الشكر الذي يليق بعبوديتنا لك يا أرحم الراحمين. تولنا في من توليت، عافنا في أبداننا، عافنا في أزواجنا، عافنا في ذرياتنا يا رب العالمين. اختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وإذا حانت ساعة انتقالنا من هذه الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، حبب إلينا لقاءك، املأ اللهم قلوبنا شوقا إلى لقياك يا رب العالمين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.